إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم
يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أحبة المستمعين الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا وإياكم لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين. في مستهل هذا اللقاء وكالعادة نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوان المستمعين.
حياكم الله فضيلة الشيخ. ما زلنا حفظكم الله تعالى في القاعدة 18 بعد 100، وانتهينا من قول المؤلف إذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب أنه لا يصح، ثم قول المؤلف ومنها تعليق العتق بالملك فالمذهب صحة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة كما تقدم في تعليق فسخ العقد وإبطاله، تقدم أن تعليق فسخ العقد إن كان فيه مصلحة فلا بأس به، وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه لا يصح، لأن القصد من العقود هو ما يحصل عنها وينتج عنها، فإن كان فيه مصالح فالشارع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وإن لم يكن فيه مصلحة في هذه الحال لا يصح مثل هذا، إما التعليق أو نفس العقد من حيث الأصل. وتقدم فيما يعلق الطلاق بالنكاح وبينا أنه لا يصح، وأن الأدلة تدل على هذا، وأنه لا يمكن أن يقع طلاق قبل نكاح، وذكرنا الأحاديث في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث جابر ومن حديث المسور ومن حديث المسور بن أخمة وأحاديث أخرى في الباب تدل على عدم صحة الطلاق قبل النكاح. ومما يتعلق بهذه المسألة إذا مثلا حلف لزوجته ألا يتزوج عليها بتعليق طلاق من يتزوجها عليها بنكاحها، منهم من صححه قالوا لأن فيه مصلحة مثل، ويختلف عن الصورة الأولى وهو ما إذا علق طلاقها بنكاحها فإنه يسد باب النكاح إذا قيل بصحته مطلقا، كما تقدم الإشارة إليه في المسألة التي يسمى المسألة السريجية، وهو سد باب الطلاق وأن مسألتان متباينتان متقابلتان، هذا في سد باب النكاح وهذا في سد باب الطلاق. لكن فيما إذا حلف لها مثلا أن لا يتزوج عليها وقال وعلق طلاق من يتزوجها عليها بنكاحها، ففي هذه الحال منهم من صح نظر إلى المصلحة المتعلقة للزوجة في وجود الضرة عليها فصح، ومنهم من أجرى الحكم على عمومه وقال إنه لا فرق بينما إذا أطلق طلاق من أو علق طلاق من ينكحها سواء علقه أو جعله مثلا لزوجته وأنه يطلقها إذا تزوج عليها يعني لإرضائها مثلا لسبب من أسباب، فمن أن تراجع على الحكم جاري على العموم لعموم الأدلة وأنه لا تفصيل فيها، وأن الشارع الحكيم حينما يشرع النكاح وإذا قلنا إن المصلحة فيه في هذه الحالة يكون تعليق الفسخ النكاح بالطلاق لا معنى له، وإذا كان هو مثلا أراد بذلك إرضاءها فنقول لا معنى ولا مصلحة في نفس العقد، لا مصلحة في 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 نفس عقده للطلاق. وعلى هذا نقول إننا نبطله من حيث الأصل، ونقول إنه لا ينعقد، إنه لا ينعقد من حيث الأصل. هو من جهة عقد طلاقه عقده، وأن نكاحه واقع، وأن نكاحه واقع. لكن إذا كان مثلا خادعها بهذا، أو كان قد تزوجها على هذا الشرط قبل ذلك، وتزوجها على 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 هذا الشرط قبل ذلك، فإن هذا من حقها، فإن هذا من حقها. لكن في تفصيل في طلاق هذه التي تزوجها وفي حكمه. ولهذا قالوا لو أن امرأة شرطت على زوجها ألا يتزوج عليها فإن الشرط يصح والنكاح يصح، الشرط يصح والنكاح يصح. فلو أنه شرط لها ألا يتزوج عليها ثم تزوج عليها، نقول إن في هذه الحالة صح شرطها ونكاحه ماض صحيح، ولها الخيار، ونقول لها الخيار فيما إذا تزوج عليها، فإن شاءت تبقى معه، وإن أراد أن يستبقي من شرط لها فإنه يلزمه أن يفي لها بشرطها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والمراد بذلك النكاح. ومن هذا من تعليق العقود تعليق العتق، تعليق العتق بمعنى أنه يعني يقول إن ملكت فلانا، فإنه حر لوجه الله عز وجل، حر لوجه الله عز وجل. فالمذهب صحته، وهو قول كثير من أهل العلم، وهو قول كثير من أن تعليق العتق في الملك صحيح. والقول الآخر أنه لا يصح، لا يصح مثل يقول إن ملكت فلانا فهو حر. قالوا لأنه كيف يعلق الحرية في نفس هو لم يملكها، كما لو قال إن تزوجت فلانا فهي طالق. قالوا المع. ولهذا جاء في نفس الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا عتق قبل ملك، ولا طلاق قبل نكاح، ولا كذلك أيضا ولا نذر بعدم فيما لا يملك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال: وأجروا هذا الحكم في على العموم. وخالف آخرون من العلم وقالوا إنه يصح، فرقوا بين النكاح وبين العتق، فرقوا بين الطلاق وبين العتق بفروق. قالوا: لأن العتق مشروع، والشارع تشوف للعتق ويحث عليه، ويدل عليه الشارع الحكيم. قالوا إنه مشروع وإنه مطلوب، بخلاف الطلاق فإنه غير مشروع ومنهي عنه، وتفاصيل أحكامه معروفة. فرق بين شيء مشروع في الأصل وبين شيء هو ممنوع. فقالوا إن كل سبيل وطريق يحصل بالعتق فلا بأس به. لكن ما الجواب عن هذا الأخبار في هذا الباب التي دلت على أنه لا عتق بالملك؟ والأظهر الله أعلم أن المراد بذلك هو تعليق أن ينذر عتق شخص معين لا يملكه، يقول قد اعتقتك مثلا، أو أن ينذر الصدقة بمال هو لا يملكه. أما إذا نذر نذرا مطلقا، أو قال أو علق، ليس نذرا منجزا، نذرا معلقا، ففي هذه الحال نقول لا بأس به بدلالة النصوص عليه. ولهذا أجمع العلماء على أنه لو طلق امرأة أجنبية، فإنه لا منجزا. أجمع العلماء على أن الطلاق لا يصح. لو قال فلانة طالق طلاقا منجزا حالة، فهذا لا يصح بالإجماع. إنما الخلاف فيما إذا علقه، وعلى هذا ما يدل على صحة تعليق العتق وأنه قربة وأنه مطلوب وأن الشارع يتشوف إلى مثل هذا، أنه لو نذر الصدقة بمال إن رزقه الله فلا بأس، ومنهم من عهد الله لئن آتاه لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فبين أنه أن هذا من العهود التي يذم فيها. فلما آتاهم ما بخلوا فلما تنبخلوا، يعني أخبر أنهم بخلوا بما آتاهم الله سبحانه وتعالى وما رزقهم سبحانه وتعالى، بخلوا به بمعنى أنهم مذمومون على تلك الحالة التي لم ينفذوا ولم يبرموا ولم ينفذوا تلك العهود التي عاهدوا الله عز وجل. فلما آتاهم وابنه بخلوا به، يعني قال بعدها فلما آتاهم بخلوا وتولوهم معرضون. فكان هذا الوصف وصف لم لهم، فتبين أنه بالأصل مشروع مطلوب لأنهم بخلوا بما عهدوا الله به فلم يكن باطلا ولم يكن ممنوعا. فعلى هذا نقول إنه لا بأس به، ولهذا كان هو الأظهر كما ذكر المصنف رحمه الله في تعليق العتق بالملك. نعم
أحسن الله إليكم. هل يفهم من هذا أن النذر مطلوب أو أنه يعني شيء طيب؟
هذا يعني بحث يعني آخر، لكن هو لا يدل على هذه المسألة. نحن نقول قد يكون الشيء في الأصل هو غير مطلوب، وثم إذا التزمه الإنسان لزمه، على خلاف كثير مسألة النذر. يعني في منهم من العلم من قال إن النذر بجميع أوصافه منهي عنه، ومنهم من فرق بين النذر المعلق النذر المعلق على شيء والنذر الذي ينذره العبد ابتداء، يعني ينذره ابتداء بلا مقابل. ومنهم من كرهه مطلقا، بمعنى وليظهر الله أعلم أن العلة في مسألة أن النذر كما قال النبي بن عمر إن النذر يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، لأنه يكون إلزام للنفس بعمل الخير، والنذر عبادة، النذر عبادة لله عز وجل. إذا نذر العبد نذرا فإنه يلزمه، لكنه ينبغي له أن يكون إتيانه لهذه الأعمال التي يريد أن يخرجها لعز وجل، ينبغي أن لا يحمل نفسه عليها حملا، بل ينبغي أن تأتي نفسه بها سمحة سهلة، كما أنه حينما يريد حينما مثلا يعني يعمل إنسان له معروف فإنه يطلب أجره من الله عز وجل ولا يريد جزاء ولا شكر، كذلك جميع الأعمال التي يعملها فإنه يؤديها الله عز وجل بلا نذر. ولا نقول مثلا أنت حينما تريد أن تتصدق بمال فكونك تتصدق بابتداء بلا نذر أفضل وأتم وأكمل من كونك تقول لله علي أن أتصدق بألف ريال، لله علي أن أعتمر، لله علي أن أحج، لله علي أن أصوم يوما. فلا تحمل نفسك على حملا، لأن هذا تكون النفس تؤدي العبادة وهي تكره هذا الشيء في الغالب ربما، وتحس أنها ألزمت إلزاما لا من جهة الشرع، إنما ألزم نفسه به، والله عز وجل الشرح الحكيم أوجب من الأمور التي النفس تطيقها. فكيف تأتي أنت وتلزم نفسك بأشياء أخرى؟ يعني نقول أنت حينما تجتهد فيما أوجب الله وتؤدي عنه هذا خير كثير، فلا حاجة إلى أن توجب على نفسك أشياء لم يوجبها سبحانه وتعالى. لكن إذا أردت أن تؤديها فإن المشروع أن تأتي بها بلا نذر، المشروع أن تأتي نفسك مثلا بالعبادات المالية من صدقات من ذكر لله عز وجل من صلاة، أن تأتي بلا نذر حتى تأتي النفس عليها بإقبال، بخلاف ما إذا أيضا جعله مقابل نعمة، إن حصل لي هذا الشيء فإنني أصوم يوما، إن حصل لي هذا الشيء فلله أن يتصدق، هذا أيضا أضعف لأنه لم يتصدق ولم يعمل إلا لما حصله مقابل فلهذا قلنا الأظهر والله أن عموم الأدلة في كراهية النذر مطلقا، سواء يعني كان نذرا معلقا على شيء أو نذر ابتداء بلا تعليق، هذا هو الأقرب بعموم الأدلة.
نعم أثابكم الله فضيل الشيخ، بارك الله فيكم. بعض الناس أحسن الله عليكم قد ينذر أن يترك شيئا محرما، مثلا كشرب الدخان، إذا كان يشرب الدخان فيقول أنه ينظر إذا شرب الدخان مرة أخرى أن يتصدق ب10,000 ريال.
نعم.
ثم تبعث نفسه ويشرب الدخان أحسن الله عليكم، ولا يستطيع أن يخرج مثلا مثل هذا المبلغ الكبير أو أكبر منه، لأنه أصلا نوى بهذا النذر المنع. فما حكم مثل هذا النذر؟
مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما النذر عن وطر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مروي موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس، وحديث لا بأس من جيد وله شواهد، قال: إنما النذر ما ابتغي به وجه الله. النذر ما ابتغي به وجه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فدل على أن النذر هو النذر الذي يكون لله عز وجل، أن يقصد به وجه الله. أما إذا نذر نذرا معلقا على شيء، فنقول إن كان قصده بذلك منع نفسه، مثل قال لله علي أن عدت أن أشرب الدخان، أن أتصدق ب100,000 ريال، أن أحج 10 حجات، أن أعتمر 10 عمر، أو ما أشبه ذلك مما يريد أن يمنع نفسه، فهذا مثل ما جاء في قصة ليلى بنت العجمة المشهورة المعروفة التي ذكرها تقي الدين وجمع من العلم حينما نذرت، قالت: كل ملوك الله حر، وكل مال في رتاج الكعبة، وذكرت أشياء، استفتت ابن عمر وحفصة وجماعة العلم منهم سلمة وجماعة من الصحابة، كلهم بيّنوا لها أن عليها كفارة اليمين. فنقول هذا حكم اليمين على الصحيح، حكم اليمين، معناه أنه يكفر كفارة يمين، هو ويجب عليه معنوش كفارة اليمين، ثم يجب عليه الإقلاع عن هذا المحرم، لأن هذا التدخين، لأن هذا المحرم الآن اشتد تحريمه، هو محرم في الأصل، ثم نذر أنه إن فعل هذا الشيء فإنه عليه كذا، فيكون منع نفسه بعقد بالحال بالله عز وجل أو بما نذره، فيجب عليه الإقلاع والكفارة، وأن هذا حكم الكفارة كما تقدم.
أحسن الله عليكم. النذر أحسن الله عليكم، هل يكفي أن يقول الإنسان أحلف بالله ألا أفعل كذا، أو أن يقول نذرت لله ألا أفعل؟
لا يا مبلغ، لا، ولو قال لله علي كذا، لله أو علي كذا، كل صحيح أن كل صيغة يكون أراد بها التقرب والحلف، يعني عندنا الحلف هو الحلف المعظم، الحلف بالله. أما إذا أراد النذر فقال لله علي أو علي كذا، أو إن فعلت كذا فعلي كذا، كل هذا من صيغ النذر.
نعم، أثابكم الله. إذا نفهم الحديث الذي ذكرتموه عن فضيلة الشيخ: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، أن من نذر أن يرتكب محرما لشرب الخمر أو كذا أو الزنا، أن هذا لا يلزمه،
بل يحرم عليه. يحرم، يعني قصدك نذر فعلها، يعني
نذر فعلها.
إذا نذر، قالوا يقول النبي عنه: من نذر أن يعصي الله فلا يحصي. من نذر أن يعصي الله هذا هو محرم في الأصل، فالنذر لا يقلب الأمور محرم ويجعله حلال، هو حرام. بل هذا من أعظم السوء حينما ينذر أمور محرم، بل عليه التوبة إليه سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب عليه. ثم اختلف العلماء في هل يجب عليه كفارة أو لا يجب عليه كفارة، في خلاف، وإن كان الأظهر أن وجوب الكفارة هو الأظهر لحديث عائشة ومن طرق، وإن كان في خلاف، لكن له شواهد من حديث يقول: من نذر يطيع الله فيطيعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي، جاء بطريق جيد، زيادة جيدة رواه الطحاوي وغيره، وليكفر عن يمينه، وخوها بالقيم وجمع من العلم، وعموم حديث كفارة النذر كفارة يمين، ويروى أيضا في حديث النذر حلفة، النذر حلفة، وفي اللفظ الآخر ثم النذر كفارة النذر لم يسمى كفارة يمين، فجاءت الأخبار بأن النذر عام، أن كفارة يمين. وجاء في حديث ابن عباس أيضا هذا المعنى، ولهذا نقول الصحيح أن يلزم الكفارة يمين حتى لو فعل المحرم. لو أن الإنسان نذر مثلا ألا يعني أن يفعل أمر محرم، نذر أن يشرب الدخان أو أن يشرب الخمر أو أن يأكل هذا الأكل الحرام، يقول يجب عليه الإقلاع، أو يجب لا يجوز له أن يفعل ما حلف عليه أو نذره لأنه محرم، ثم عليه الكفارة، لكن لو فعل المحرم يقول: أنا أوفيت بالنذر، منهم من قال لا كفارة عليه لأنه فعل الأمر المحرم، منهم من قال إن هذا لا يحل نذره، بل إن عليه أن الكفارة ثابتة عليه وأن فعله من عدم موجود، لا يمكن يقول الأمر المحرم سبب في سقوط الكفارة إذا قلنا لأنه محرم، ومع ذلك يفعل المحرم يكون سبب في التخفيف، هذا لا يمكن. ولذلك نص عنا إذا قيل وجود الكفارة كما تقدم فإنها ثابتة عليه حتى ولو فعل الأمر المحرم.
نحسن الله إليكم. بعض الأحيان الشيخ بحكم أننا في مثل هذا الموسم موسم السفرات قد يلزم الوالد أو الوالدة الابن بشيء مثلا يشهد عليه ألا يسافر إلى هذا البلد أو لا يخرج إلى هذا البلد، أو مثلا أن يلزمه بالدراسة في مجال معين، فهل هذا يدخل أو يلزم الوالد أو الابن شيء من ناحية النذر؟
هذا يعني مثل ما تقدم مسألة تتعلق بطاعة الوالد في مثل هذا في تفصيل العلم معروف، يعني قد لا يمكن استفاء الآن، لكن أقول حينما يحلف حينما يريد السفر فإنه في هذه الحالة عليه أن يستأذن والدي في السفر وطاعتهما في هذا الأصل مشروعة، لكن يعني تفصيل في مثل هذا وفي طاعتهما في الحضر وفي السفر، فإذا منعه من أمر هو في الأصل مباح ولا مضرة عليه في تركه ولهما مصلحة فيه فإنه يجب. هذه الأمور ثلاثة: أن يكون ليس أمرا واجبا، الأمر الثاني أن لا يكون عليه مضرة في تركه، الأمر الثالث أن يكون لهما مصلحة فيه فإن فقل واحد من الشروط أن يكون أمرا واجبا فلا طاعة لهم فيه، وإن أمره بأمر فيه مضرة عليه فالضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار ولا يرتكب أمرا فيه ضرر عليه. الأمر الآخر إن كان لهما فيه مصلحة ولا مضرة عليه فإنه يلزم الطاعة. أما إذا كان مثلا هو لا يتضرر بتركه هذا الأمر، وهم ووالده لا ينتفعان بهذا إنما منعهما له من باب يعني التشديد عليه، وربما التعت يعني قد يكون من باب المخالفة له ولا مصلحة لهما في ذلك، وقد يفوت بعض المصالح، في هذه الحالة إرضاؤهما حسن، لكن في وجوب طاعتهما في مثل هذا نظر، لأن القصد من طاعتهما فيما يحصل المصلحة ويفوت المفسدة، وإذا لم يكن هنالك مفسدة ولا حصول مفسدة ولا فوات مصلحة لهما، وهو من حيث الأصل ربما يريد أمرا ينتفع به فيه منفعة له، فتفويت منفعة له مع عدم حصول مصلحة لهما وعدم دفع ضرر عنهما لا يؤمر به، في إلا إذا كان مسألة السفر وهما يرغبان مثلا بقاءه لناسهما، هذا أمر كمثل ما تقدم داخل في الحد المتقدم وهو مصلحتهما، وهذا داخل في عموم الأدلة في مشروعية طاعتهما ووجوب طاعتهما، الأدلة جاءت عامة في الأمر طاعتهما، وجاءت قال ولحد الله من عمل حلو هذا قانع وقال فيه ما فجاحد ارجع فضرهما، واللغة الآخر عند أبي داود ارجع فأفسكهما كما أبكيتهما، حجر حي عبد الله بن عمر وحي سعيد رضي الله عنهما أطلق له، ومع أنه جاء للجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام فدل على أن طاعتهما أمر أكيد، ولهذا قال جمع العلم إنهما يطاعان حتى في ترك المستحب لكن هذا مقيد في بحصول مصلحة لهما، يكون فيه مصلحة له، أما إذا كان لتفويت المستحب لا مصلحة لهما فيه إنما من باب التشديد والتعنيف عليه، في هذه الحال لا يظهر لزوم طاعتهما في هذه الحال. المقصود أن ينبغي النظر في الأخبار والجمع فيها، وبه يتبين المواضع التي يكون لهما الطاعة فيه والمواضع التي لا تلزم. نعم
أحبكم الله فضيل الشيخ وبارك الله فيكم. فيما يتعلق بالكفارة كفارة اليمين، بعض الناس عندما يكفر فهو يبتدئ مباشرة بالصيام، ويترك ما قبله من
الكفارة كما نعلم، فكفارة كما قال سبحانه وتعالى فكفارة طعام عشرة مساكين أو سقيط مطعم أو كسوة أو تحرير رقبة، فمن لم يجف صيام ثلاثة أيام فهو يدين كفارة طعام عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع أو الكسوة أو تحرير رقبة، يعني أنه مخير فيها تأخير وفيها ترتيب، فيها تأخير وفيها ترتيب. فإن لم يجد هذه الأشياء فإنه يصوم ثلاثة أيام. أما لو صام وهو يقدر على الإطعام أو على الكسوة أو على عتق الرقبة في هذه الحال لا يجزئه الصوم، لا يجزئه الصوم، إنما خلاف العلم فيما إذا شرع في الصوم وكان حال الشروع ليس بقادر ثم قدر على الإطعام بعدما شرع في الصوم، يعني قدر على المشروط وهو الطعام قبل الفرض قبل الفراغ مما دخل فيه، هذا في خلاف. وإن كان أظهر والله أعلم أنه لا يلزمه أن يعود إلى الكفارة الأولى بل يستمر، وإن عاد فهو أفضل، إن عاد وكفر بالصوم بالإطعام فهو أفضل، لأن الإطعام أفضل، الإطعام أفضل لأن فيه نفع متعدي، الإطعام فيه نفع متعدي، وكذلك الكسوة وكذلك العتق. الشارع الحكيم بدأ بهذه الأشياء لما فيها من نفع متعدي، وهذه قاعدة الشريعة أن ما كان نفعه متعديا فهو أفضل مما كان نفعه قاصرا، ولهذا لو رجع إليه كان أفضل وكان فيه خروج من خلال، لكن لا يلزمه على الصحيح.
نسألكم يا فضيلة الشيخ بالنسبة للإطعام، هل يعني بالإمكان مثل ما يطعم الشخص أن يجمع الكمية المطعمة وتكون لشخص واحد الذي للعشرة؟
لا 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 لابد من عشرة مساكين كما نص، فيبقى فيطعم عشرة مساكين صحيح لا يجزئ. فلو أنه أخذ مثلا خمسة أصع وطبخها أو خمسة أصع وأعطاها لإنسان واحد والصحيح أنه لا يجزئه، بل لابد، ولأن نص سبحانه على العلم. ولهذا الشارع الحكيم لما ذكر دل على أن أمر مقصود، لكن نقول في بعض الأحوال يجزئ أن يطعم واحد يجمع، ومتى هذا؟ فيما إذا كان لم يتيسر له العدد، من إنسان يقول ليس عندي الآن عدد يكفي إنما أعرف اثنين من الفقراء والمساكين، نقول لا بأس أن تطعمهم خمس كفارات، كل واحد يطعم كفارة، أو يطعم مثلا واحد عشر كفارات مدة مثلا يعني عشر وجبات يعني على القول الذي يقول انه يكفي ان يطعمه وجبة واحدة طعاما غداء او عشاء مثلا، فهو عند عدم القدرة على المساكين على عددهم لا بأس، لانه حصل مقصوده وهو اطعام اخراج هذا الاطعام لمسكين واحد ما يكفي عشرة مساكين. اما في حال الاختيار ووجود المساكين فلا تجزئه على الصحيح. نعم
بالنسبة للصيام أحسن الله إليكم، هل يصوم ثلاثة أيام متتابعات أم يجوز له
هذا؟ اللي حديث طالع يا مسعود صيام ثلاثة أيام متتابعات، وهذا فيه خلاف يتعلق بالقراءة، هل حكم المرفوع أو ليس حكم مرفوع؟ والأظهر والله أعلم أنه أن الإلزام بالمتتابعات تتابع موضع نظر، من جهة عدم ثبوت القراءة، الأمر الثاني أن هذا من باب التفسير، باب التفسير، ولم يأتي صراحة يعني أنه يكون عن النبي عليه السلام، على خلاف لمن قال إنه الحكم المرفوع، وهذا فيه كلام العلم في باب الأصول وفي حكمه، لكن إذا تتابع كان أحوط، وإن لم يتابع فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس به، يدل عليه أنه في كثير من الصيام الذي قد يكون ألزم لا بأس به أن يقضيه غير متتابع، وهو قضاء صوم رمضان لو أنه كان عليه الصوم خمسة أيام وعشرة أيام فإن له أن يقضيها غير متتابعة، وكذلك أيضا في الأيام التي بدل من هدي التمتع فلو أنه صامها مثلا صامها متفرقة كذلك، هذا هو يعني لا تلحق مثلا بكفارة الظهار أو ما أشبه ذلك أو القتل خطأ هذا هو الأقرب. لكن صومها متتابعة المدة بالأحوط هذه قاعدة عروها في المسائل التي تكون فيها خلاف أو اجتهادية والخلاف فيها قوي فيأخذ بما فيه براءة واحتياط للدين لكن لا يلزمه. نعم
شكرا الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الجامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. في ختام هذا اللقاء أشكر الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات على حسن المتابعة والإنصات. هذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت عثمان الجوابر. نلتقي بكم على خير في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم ابن احمد المجحد.